عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 15 الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع الخشبة على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره، لهذا الحديث الصحيح. وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول إني جائع. فقال: قد يصدق وقد يكذب. قلت: فإذا كان لي جار أعلم أنه يدوى. قال: تواسيه. قلت: إذا كان قوتي رغفين. قال: تطعمه شيئا. ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الأغنياء يجب عليهم المواساة. قال: إذا كان قوم يضعون شيئا على شيء كيف لا يجب عليهم؟ قلت: إذا كان للرجل قميصان أو قلت جبتان يجب عليه المواساة. قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلا. وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل، ولم يخصه بالجار، ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار. وقال في رواية ابن هانئ: في السؤال يكذبون أحب إلي لو صدقوا، ما وسعنا إلا مواساتهم. وهذا يدل على وجوب المواساة الجائع من الجيران وغيره. وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل. كلمة عرصة أي مكان، كحي أو قبيلة أو وادي أو غير ذلك. ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خص ملكه بما يضر بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجاري بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. ويروى من حديث أبي ذر يرفعه: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذى حتى يفرق بينهما الموت أو ظعن. المراد بالظعن السفر. خرجه الإمام أحمد. وفي مرسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف أذاك عنه واصبر لأذى فكفى بالموت مفرقا. خرجه ابن أبي الدنيا. الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمهم. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عندهم ولا شيء له يقريه به. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهم. قالها ثلاثا. قالوا وما كرامة الضيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثلاثة أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدق. والمراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فما جلس بعد ذلك فهو صدق، أي أن الإنسان يأخذ أجر ضيافة الرجل كأنه تصدق بصدقة على مسكين أو على مستحق. أما في الأيام الثلاثة الأول أو في اليوم والليل الأول فيأخذ أجر الوجوب، لأن إكرام الضيف واجب كما هو واضح من النصوص. ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة ثلاثة أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة. وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخرى، فخرج أبو داود من حديث المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وخرجه ابن ماجة ولفظه ليلة الضيف حق على كل مسلم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وهذا من الحالات التي يشرع للإنسان أن يأخذ من مال الغير بدون إذنه وبدون طيب خاطره، وهو أن يكون ضيفا عليه ولا يطعمه، فله أن يأخذ بدون علمه ولا شيء في ذلك بنص الحديث. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. كلمة قراه، وهذا من دقة لغة العرب، والقرى هو الطعام الذي يقدم للضيف، معنى القرى الطعام الذي يقدم إلى الضيف. وقال عبد الله بن عمرو من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال عبد الله بن الحارث ابن جز من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوه فتنحى ونزل، فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوا، فقال لهم لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له انزل عافاك الله. قال هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون، يعني أنكم لا تطعمون الضيفان إلا من تعرفونهم، فهب أن رجلا غريبا أتى عليك ضيفا فيجب عليك أن تقريه كما أمر الشرع المطهر. وروي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية، إلا أنه قال لهم ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، وأشار إلى هدبة في ثوبه. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد، وقال أحمد له المطالبة بذلك إذا منعه، أي إذا منعه المضيف، فللضيف أن يطالب لأنه حق له واجب. وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه. وقال حميد بن زنجوية ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه. وقال الليث بن سعد لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له، لأن الضيافة واجبة، وهو قياس قول أحمد لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة. وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء وجاز إجابة دعوته فإضافته لمن نزل به أولى. ومنع ذلك ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده. ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مروا بهم 3 أيام، والمشهور عنه الأول وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقومه. واختلف قوله هل تجب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون، على روايتين منصوصتين عنه. والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم وللكافر، وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم، كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين عنه. وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما من تمام الضيافة، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى، وقال قد فرق بين الجائزة والضيافة والجائزة أوكد، ومن أصحابنا من أوجب الضيافة 3 أيام، منهم أبو بكر بن عبد العزيز وابن أبي موسى والآمدي، وما بعد الثلاث فهو صدقة. وظن بعض الناس أن الضيافة 3 أيام بعد اليوم والليلة الأولى، ورده أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام فما زاد فهو صدق. ولو كان كما ظن هذا لكان 4. قلت ونظير هذا قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله تعالى وبرك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، والمراد في تمام 4. وهذا الحديث الذي احتج به أحمد قد تقدم من حديث أبي شريح، وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قراء ضيفه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قراء الضيف؟ قال 3، فما كان بعد فهو صدق. قال حميد بن زنجوية عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعياله، وفي تمام 3 يطعمه من طعامه. وفي هذا نظر، وسنذكر حديث سلمان بالنهي عن التكلف للضيف. ونقل أشهب عن مالك قال جائزته يوم وليلة يكرمه ويتحفه ويخصه يوما وليلة و3 أيام ضيافة، وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق 3 أيام ويأمر أن ينفق عليه من ماله، ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد 3 لأنه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه. لكن هل هذا في الأيام 3 أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما ليس بواجب فلا شك في تحريمه، وأما فيما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على أنه هل تجب الضيافة على من لم يجد على من لا يجد شيئا أم لا تجب، إلا على من وجد ما يضيف به. فإن قيل إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به، وهو قول طائفة من أهل الحديث منهم حميد بن زنجوية، لم يحل للضيف أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته. وقد روي من حديث سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا. فإذا نهى المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا مما عنده، فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء. وأما إذا آثر على نفسه كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فذلك مقام فضل وإحسان وليس بواجب. ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم وأن الصبية يتأذون بذلك لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجهم. وأيضا فالضيافة نفقة واجبة فلا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته وقوت عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطر. وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه، وقال أراه غلطا وكيف يأسب في ذلك وهو لا يتسع لقراء ولا يجد سبيلا إليه، وإنما الكلفة على قدر الطاقة. قال وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لئلا يضيق صدره بمكانه، فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره، وإنما وجهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقريه به فربما دعاه ضيق صدره به وحرجه إلى ما يأثم به في قول أو فعل، وليس المراد أنه يأثم بترك قراء مع عجزه عنه، والله عز وجل أعلى وأحلى. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي حسين الأزدي عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم لأن الأعمش رواه عن أبي صالح، واختلف عليه في إسناده، فقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصين، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وعند يحيى بن معين أن هذا هو الصحيح، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر، وقيل عنه عن أبي صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى. وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا، ولفظه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، قال لا تغضب، فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي، قال لا تغضب. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. اكتب عندك وأصول الكفر أربعة: وأصول الكفر أربعة: غضب وشهوة، رغبة ورهبة، وأصول الكفر أربعة: غضب وشهوة، رغبة ورهبة. يعني ممكن يغضب الإنسان فيتكلم بكلمة الكفر، وكذلك شهوة تعتري الإنسان يبيع دينه من أجلها، ورغبة في شيء وخوفا من شيء. أصول الكفر أربعة: غضب وشهوة، رغبة ورهبة. ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو الدرداء، فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة. وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية ابن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، قال لا تغضب، فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. خرجه الإمام أحمد. وفي رواية له أن جرية بن قدامة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فهذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية ابن قدامة، ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال هكذا قال هشام، يعني أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى، وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال العجلي وغيره إنه تابعي وليس بصحابي. وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ورواه الإمام مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلا. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. وقول الصحابي: ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله، يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: أجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وقيل ابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية حسن الخلق بترك الغضب، وقد روي ذلك مرفوعا، خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من حديث أبي علاء ابن الشخير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من بعده، يعني من خلفه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تفقى؟ حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. وهذا مرسل. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصى لا تغضب يحتمل أمرين. يبقى لما قال له لا تغضب، ظاهر اللفظ نهاه عن الغضب والنهي للتحريم. ولابد أن نفرق بين الغضب، أي ما يؤدي إلى الغضب، وبين ما يؤدي إلى الحقد. فسبب الغضب وقوع الأذى ممن هو دونك. اكتب عندك: سبب الغضب وقوع الأذى ممن هو دونك. يعني رجل أقل منك آذاك، يتولد على ذلك غليان الدم في العروق طلبا للانتقام. يبقى سبب الغضب وقوع الأذى ممن هو دونك، أي أقل منك، وبناء على ذلك تبدأ تفكر في الإيه؟ في الانتقام. علشان كده لما عرف بعض أهل العلم الغضب قالوا: هو غليان الدم في العروق أو في القلب طلبا للانتقام. وحقيقة الأمر يا أخوانا، هذا ليس حدا في تعريف الغضب، بل هو أثر من آثار الغضب. أما حد تعريف الغضب أو الضحك أو الفرح، هذا أمر عزيز ما وصل إليه أحد، تماما زي الروح. تعريف الروح إيه؟ الكلام كله كلام يعني على غلبة الظن. ومن هنا نعرف أن قول من قال أن الغضب هو غليان الدم في القلب أو في العروق طلبا للانتقام، ده يا أخوانا أثر من أثار الغضب وليس هو الغضب. ومن هنا يتبين لنا ضلال أهل البدعة لما نفوا صفة الغضب عن الله. والذي حملهم على ذلك أنهم من قصر عقولهم ومن خبث طويتهم ظنوا أن إثبات صفة الغضب لله يلزم منه تشبيه الله عز وجل بخلقه، وهذا غلط ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في أي شيء. فالشاهد إن غليان الدم في القلب أو في العروق طلب الانتقام، ده مظهر من مظاهر الغضب أو علامة من علامات الغضب. أما سبب الغضب وقوع أذى ممن هو إيه؟ دونك. طيب اكتب عندك: وسبب الحقد وقوع الأذى ممن هو فوقك، يعني أعلى منك منزلة وقوة وقدرة وأذاك. طبعا هنا أنت لا تفكر في الانتقام لأنه أقوى منك، وبناء على ذلك يدفن ما فيك وهو الحقد. ومن أجل هذا قالوا والحقد يؤدي إلى الموت، أما الغضب فلا. يعني إنسان أذاه من هو أعلى منه، فما تمكن من الانتقام ممكن يترتب على هذا أن يموت كمدا وحنقا عياذا بالله. يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يحتمل أمرين. الله يبارك فيكم، هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر، قصدي كما قال ابن رجب وغيره من أهل العلم، من أعظم الأحاديث التي يجب عليها، التي يجب على طالب العلم أن يتربى عليه، لا يغضب. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معنى الكلام أن الإنسان إذا غضب لسبب من الأسباب بيبدأ ينفعل ويغلي الدم في قلبه وفي عروقه، ويبدأ يتصرف بجوارحه. هنا بقى المحك، هل يا ترى سيستطيع أن يتحكم في جوارحه وفي لسانه وفي يديه وفي تصرفاته فلا يتصرف إلا بالشرع أم لا؟ فإن تحكم فهو حقا الشديد، وإن لم يتحكم فالأمر واضح. فكيف يريد أن يفعل ويفعل وهو لم يتحكم في جوارحه وفي نفسه التي بين جنبيه لما أغضبه إنسان؟ لذلك نعلم يقينا أن أمور الحياة لا تستقيم ولا تستقر. ممكن يغضبك ابنك، يغضبك صديق، يغضبك رئيسك في العمل، تغضبك زوجك. هنا بقى المحك، ما الذي يصدر منك بعد أن أغضبك القوم؟ هو ده يا أخوانا التربية، وهو ده طالب العلم الذي يرجى من ورائه الخير. أما أن يغضب الرجل ويتكلم بكلمات ثم يندم عليها، هنا معلم التربية مش واضح، بل فيه قصور شديد عند من يغضب ويتكلم بكلام يؤخذ عليه بعد أن يفيق من غضبه. يقول فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصى لا تغضب يحتمل أمرين. الأول أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يؤمر به. فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والناهي له، يعني إذا تحكم فيك الغضب وتملك كان هو الآمر لك والناهي لك. ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ويقول عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سليمان ابن سرد قال استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وهذا عياذا بالله خطأ كبير، ولكن هكذا إذا تملك الغضب من الإنسان يتكلم ولا يعي ما يقول. وسوف يأتينا إن شاء الله عز وجل أن الإنسان إذا غضب، وطبعا بيغضب بسبب، وتكلم بكلام هذا الكلام يؤاخذ عليه ويلتزم بآثاره المترتبة على هذا الكلام، ويستثنى من ذلك إذا وصل إلى مرحلة من الغضب لا يدري ما يقول. في هذه الحالة لا طلاق في إغلاق، ولا طلاق ولا عتق في إغلاق، ولا يؤاخذ، ولكن بشريطة حينما غضب اشتد به الغضب فتكلم بكلام ما علم ما قال إلا بعد أن أعلمه من هم بجواره، في هذه الحالة لا يؤخذ على كلامه، على تفصيل عند أهل العلم سوف يأتي ذكره إن شاء الله. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، فما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداره، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أنظر إلى الشرع المطهر تعامل معنا كبشر، ودي كما ذكرنا قبل ذلك من خصائص شريعة الإسلام المثالية والواقعية. فيه رجال ممكن يغضبه الغير ومن كثرة تحليه بالأخلاق الفاضلة لا يغضب ولا ينفعل ولا يتحرك، هذا صنف من الناس. طيب في صنف آخر على العكس يغضب وينفعل ويصدر منه، فالشرع المطهر من حرصه على النوعين، مثالية في الأول والواقعية في الثاني، أمر الشرع المطهر بخطوات معينة يجب على المغضب أن يفعلها حتى لا يتملك منه الغضب وتصدر منه أقوال وأفعال يندم ويؤاخذ عليه. أول شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن سرد أن يستعيذ الإنسان بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ومعنى ذلك أنه أغضبه إنسان فبدأ ينفعل وبدأ يتكلم يتذكر هذا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكرر، فإن لم يزل عنه ما هو فيه من الغضب أمره الشرع المطهر بالجلوس، وهذا ليس فيه غضاضة بل امتثال للأوامر. نعم. لا هذا غير هذا، نحن نتكلم هنا أما الغضب عند انتهاك المحرمات هذا واجب، ولكن لابد أن يقيد بقيود، يعني إنسان رأى محارم تنتهك ومنكرات تفعل يغضب، ولكن الغضب لابد أن يكون مقننا ومقيدا بضوابط الشريعة. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا حس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب ولا يعدونه الغضب. والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن، إلا أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. انتبهوا يا إخواننا لهذا الحديث، ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: إن المضطجع فيها خير من القاعد. هذا على سبيل ضرب المثال. والقاعد خير من القائم والقائم خير من المشي والمشي خير من السعي. العبد الصالح عشان بس نستوعب تطبيق الحديث في الفتن كيف. العبد الصالح مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وهو من نظائر عامر بن عبد الله الشعبي ومن نظائر سعيد بن جبير، الثلاثة من تلاميذ عبد الله بن عباس. يقول مطرف: لما وقعت فتنة ابن الزبير واستمرت 6 سنوات، يقول مطرف: والله ما استخبرت عنها بخبر ولا أخبرت عنها بخبر. يعني وقعت الفتنة 6 سنوات، وفعل عبد الله بن الزبير ما فعل، وفعل الحجاج فيه ما فعل كما هو معلوم، 6 سنوات كاملة في المدينة وفي مكة، ومطرف بن عبد الله حي يعبد ربه، ما سأل أحدا قط عن الفتنة وما وقع، وما أخبره أحد قط. انتبهوا. وبناء على ذلك، كلما وقعت فتنة وكنت بعيدا عن الاستماع وعن تتبع الأخبار وعن التنقب عن الحوادث، فأنت خير خلف لخير سلف. أما إذا أردت أن تتبع الأخبار وما الذي حدث وما فعل فلان وما فعل علان، الحديث أنت بعيد عنه. يبقى فالقعود أو القيام والمشي والإسراع كل هذا مثل معنوي يقرب المعنى إلى الأذهان. ما هو معي مشايخ؟ يبقى فتنة وقعت أكون بعيد، معي أخي الفضل أكون بعيد، لا أشارك ولا أتتبع الأخبار، لأن المشاركة ستزل قدمك شئت أم أبيت، وتتبع الأخبار يودي بك إلى التحرك. وخاصة إن الأخبار في الفتن خاصة معظمها يكون من الكذب، وخاصة في التقنية الحديثة والشبكة العنكبوتية يدخل فيها كل من شاء ويتكلم بما شاء وقت ما شاء. فمسألة لذلك لما الكلام ده ذكرناه مرارا، لما خرج الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وحدث ما حدث وترتب على ذلك قتله رضي الله عنه ظلما، لأنه ندم على ما صدر منه، فلما قتل وشاع خبر قتله ذهب قوم من الناس إلى الربيع ابن خثيم. والربيع ابن خثيم هذا من أئمة التابعين ومن تلامذة عبد الله بن مسعود، ورجل فيه من المآثر والمناقب الكثيرة والكثير. الشاهد ذهبوا إليه وطرقوا بابه فاطلع عليهم من كوة يعني شباك، فقالوا له: يا ربيع قتل الحسين. شو بقى أثر التربية؟ ما دايما أنا بذكر نفسي وإياكم دائما إن معالم التربية الذي ندعيها يظهر آثارها في الواقع، فإن لم يظهر فمجرد دعاوى. يعني أنا ادعيت إن أنا تربيت على مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا وعلى الولاء والبراء، وأنا رفعت هذا الشعار وادعيته. طيب أخوي علاء وقع في محنة عظيمة وكرب شديد، وأخوي سيد وابن مرشد وفلان وفلان، ومع ذلك علمت بما هم فيه ولم أتحرك حتى باتصال هاتفي. يبقى مجرد الدعاء. من أجل هذا أكرمكم الله دائما وسأظل أكرر حتى الممات، يا أخوانا نصدق مع أنفسنا وننظر إلى تصرفاتنا في المحن وفي الفتن، هل يا ترى تناسبت مع ما تعلمناه وادعيناه أم لا؟ يا ربيع قتل الحسين، فقال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بس هذا الذي يقال. فقيل له يا ربيع إن القوم نادمون، أي الذين قتلوا. قال تعالى إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وأغلق الكوة ودخل داره. ده التصرف. أما أن الإنسان منا يميل مع كل ناعق ويمشي مع كل سائر دون هدى ودون تبين، لا. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإصراع في الفتن، إلا أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإصراع فيها فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. أيضا الله يبارك فيكم، من جملة الفتن التي هي موجودة وتنتشر بين الحين والحين، والذي أعلمه والعلم عند الله، ما ينشغل بها إلا مريض القلب. اللي بينشغل بالفتنة اللي أقولك عليها دلوقتي مريض القلب، هذا اعتقادي، ومن رأى غير ذلك فأدينه النصيحة، وهو ليس له هم إلا الكلام عن أهل العلم وتجريحهم وإسقاطهم بدون نظر وبدون دليل وبدون حجة وبدون برهان. في ناس شغلتها كده، ليس له هم إلا ذلك. لقلنا قبل ذلك علم الجرح والتعديل علم شرعي وأصل من أصول الشريعة، ومن قال أن هذا العلم انقضى وانتهى أخطأ خطأ فادح، بل هو موجود إلى قيام الساعة، ولكن له أهله وله المختصون الذين يتكلمون فيه عن علم وبصيرة وروية وتؤدة وخشية وورع. ما للصبية وهذا العلم يجلس على الشبكة العنكبوتية ليس له هم إلا ذلك، ويبدأ يبحث عن الزلات ويتتبع العورات. هذه إخواني من أعظم الفتن التي من شغل بها إلا مريض القلب. يبدأ يبحث ليه؟ أصله هو قلبه مريض وعنده دخن، فدائما وأبدا يبحث عمن هم مثله. يبدأ يتكلم ليس له هم إلا القيل والقال. لذلك الله يبارك فيكم، في العالم الإسلامي اليوم أناس معلومين ومعروفين، الله عز وجل أعطاهم بصيرة وأعطاهم علم وحكمة مع ما عندهم من الورع والخوف من الله، يبحثون في الرجال. خلاص القول قوله، ليس لنا في ذلك. يعني لما في الصدر الأول لما أئمة الجرح والتعديل كالإمام أحمد ويحيى بن معين والقطان وغيرهم يتكلمون، الكل بيسكت. وبناء على ذلك أن يصير هذا العلم ألعوبة في أيد الصبي الصغار الأغمار، لا يا أخوان أبدا. ومن أجل ذلك أكرمكم الله، رجائي ألا تنشغلوا بهذا، وكن بعيدا، وليكن شغلك الشاغل طلب العلم والتربية. وأيضا إحنا علمنا مثلا إن زيد بن عمرو رجل زكاه من هم أعلى منه في هذا الباب، قال والله الشيخ ده يسأل عن رجال بلده، فمن زكاه فهو المزكى عندنا، ومن جرحه فهو المجروح عندنا. خلاص. يبقى بناء على ذلك أنا ينبغي علي إن أردت أن أستوثق أو أعلم حال رجل أروح له. لما؟ النفوس يا أخوان، النفوس والبشرية وعدم التربية أو قلتها له أثر شديد، وبالذات في مصرنا. يبقى أنا عندي الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على سبيل المثال، يعني يكاد أن يتفق الجميع على أنه متميز في هذا الباب. خلاص، أردت أن أستوثق أو أعلم حال رجل أسأل الشيخ، بعيد يبقى أسكت. أما أن أتخذ وسيلة من فلان لفلان لفلان لفلان، هذا الأمر يحتاج منك إلى النظر في السند الذي أتيت منه، سواء هذا عن العلامة الشيخ ربيع أكرمه الله أو غيره. أما أنني أسأل فلان ويقول يتكلم بلسان الشيخ، لا يا أخوان، لا لا لا، نفس البشرية أمارة. الله يبارك فيكم، يعني الحمد لله ربنا عفانا ولا نشارك في الشبكة العنكبوتية إلا على قدر الضرورة الملجئة، ولكن الذي نراه أن أصبحت مرتع، وتجد الشاب يجلس عليها الساعات الطوال، ولا نكون مبالغين أن قلنا أنه يجهل كثيرا من أصول الاعتقاد الذي ينبغي عليه أن ينشغل بها، ويبدأ ليس له هم إلا ذلك وإسقاط هذا وغير ذلك. فالله يبارك فيكم، أرجو أن تفطنوا لهذا، وليكن شغلنا الشاغل الحرص على طلب العلم والعمل به، وعلى قدر النية والإخلاص والمتابعة سيكون التوفيق من الله عز وجل. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم فليسكت قالها ثلاثا. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. يبقى السكات خاصة إذا أغضبك الأهل في البيوت، تحلم، كن حليما، وإياك ثم إياك أن تظن أو تعتقد أن السكوت وعدم الكلام عندما يغضبك أحد دليل على الضعف أو الهوان منك. إن ظننت ذلك فهذا الظن من الشيطان. لا، يعني نطبق نص: إذا غضب أحدكم فليسكت. كون أن المقابل لك يظن فيه كما يظن، دعه يظن ولا تنشغل به، وتمسك بالنص. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمه الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. واضحة؟ يعني هو غضبان، جوف واسع، الغضب بقى يتحرك يمين وشمال ما يطلعش بره، زي بالضبط ما قال أحدهم إيه: إذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من أفشى سرك. مظبوط؟ أنا عندي سر قلت لعلاء أخوي، علاء أخوي قالوا لمحمد، زعلت من علاء، تمزع من نفسك الأول. صدرك ما تحمل سرك، فكيف تلوم غيرك لما كشف سرك؟ إذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من إيه؟ من أفشى سرك. واضح يا أخوانا؟ رجائي الله يبارك فيكم. الكتاب من أمتع الكتب، جمع علوم الحكم، ولكن يحتاج منا إيه عشان بس تستفيد؟ خدنا حديث أو بناخد في حديث، ارجع إلى دارك وابدأ اقرأ وأمعن الفكر ودقق، واسأل نفسك أين أنا مما أقرأ. مع التكرار والمداومة والمصابرة والمثابرة إن شاء الله سنرتقي في معالم التربية. أكتفي بهذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 15 الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع الخشبة على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره، لهذا الحديث الصحيح. وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول إني جائع. فقال: قد يصدق وقد يكذب. قلت: فإذا كان لي جار أعلم أنه يدوى. قال: تواسيه. قلت: إذا كان قوتي رغيفين. قال: تطعمه شيئا. ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الأغنياء يجب عليهم المواساة. قال: إذا كان قوم يضعون شيئا على شيء كيف لا يجب عليهم؟ قلت: إذا كان للرجل قميصان أو قلت جبتان يجب عليه المواساة. قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلا. وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل، ولم يخصه بالجار، ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار. وقال في رواية ابن هانئ: في السؤال يكذبون أحب إلي لو صدقوا، ما وسعنا إلا مواساتهم. وهذا يدل على وجوب المواساة الجائع من الجيران وغيره. وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل. كلمة عرصة أي مكان، كحي أو قبيلة أو وادي أو غير ذلك. ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خص ملكه بما يضر بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. ويروى من حديث أبي ذر يرفعه: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذى حتى يفرق بينهما الموت أو ظعن. المراد بالظعن السفر. خرجه الإمام أحمد. وفي مرسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف أذاك عنه واصبر لأذى فكفى بالموت مفرقا. خرجه ابن أبي الدنيا. الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمهم. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عندهم ولا شيء له يقريه به. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهم. قالها ثلاثا. قالوا وما كرامة الضيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثلاثة أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدق. والمراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فما جلس بعد ذلك فهو صدق، أي أن الإنسان يأخذ أجر ضيافة الرجل كأنه تصدق بصدقة على مسكين أو على مستحق. أما في الأيام الثلاثة الأول أو في اليوم والليل الأول فيأخذ أجر الوجوب، لأن إكرام الضيف واجب كما هو واضح من النصوص. ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة ثلاثة أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة. وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخرى، فخرج أبو داود من حديث المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وخرجه ابن ماجة ولفظه ليلة الضيف حق على كل مسلم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وهذا من الحالات التي يشرع للإنسان أن يأخذ من مال الغير بدون إذنه وبدون طيب خاطره، وهو أن يكون ضيفا عليه ولا يطعمه، فله أن يأخذ بدون علمه ولا شيء في ذلك بنص الحديث. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. كلمة قراه، وهذا من دقة لغة العرب، والقرى هو الطعام الذي يقدم للضيف، معنى القرى الطعام الذي يقدم إلى الضيف. وقال عبد الله بن عمرو من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال عبد الله بن الحارث ابن جزء من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوه فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوا، فقال لهم لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له انزل عافاك الله. قال هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون، يعني أنكم لا تطعمون الضيفان إلا من تعرفونهم. فهب أن رجلا غريبا أتى عليك ضيفا فيجب عليك أن تقريه كما أمر الشرع المطهر. وروي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية، إلا أنه قال لهم ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، وأشار إلى هدبة في ثوبه. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد، وقال أحمد له المطالبة بذلك إذا منعه، أي إذا منعه المضيف فللضيف أن يطالب، لأنه حق له واجب. وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه. وقال حميد بن زنجوية ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه. وقال الليث بن سعد لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له، لأن الضيافة واجبة. وهو قياس قول أحمد، لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة. وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء وجاز إجابة دعوته فإضافته لمن نزل به أولى. ومنع ذلك ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده. ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مروا بهم 3 أيام، والمشهور عنه الأول وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقومه. واختلف قوله هل تجب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون، على روايتين منصوصتين عنه. والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم وللكافر، وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم، كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين عنه. وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما من تمام الضيافة، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى، وقال قد فرق بين الجائزة والضيافة، والجائزة أوكد، ومن أصحابنا من أوجب الضيافة 3 أيام، منهم أبو بكر بن عبد العزيز وابن أبي موسى والآمدي، وما بعد الثلاث فهو صدق. وظن بعض الناس أن الضيافة 3 أيام بعد اليوم والليلة الأولى، ورده أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام فما زاد فهو صدق، ولو كان كما ظن هذا لكان 4. قلت ونظير هذا قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، والمراد في تمام 4. وهذا الحديث الذي احتج به أحمد قد تقدم من حديث أبي شريح، وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قراء ضيفه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرى الضيف؟ قال 3، فما كان بعد فهو صدق. قال حميد بن زنجوية عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعياله، وفي تمام 3 يطعمه من طعامه. وفي هذا نظر، وسنذكر حديث سلمان بالنهي عن التكلف للضيف. ونقل أشهب عن مالك قال جائزته يوم وليلة يكرمه ويتحفه ويخصه يوما وليلة و3 أيام ضيافة، وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق 3 أيام ويأمر أن ينفق عليه من ماله، ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد 3 لأنه قضم عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه، لكن هل هذا في الأيام 3 أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما ليس بواجب فلا شك في تحريمه، وأما فيما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على أنه هل تجب الضيافة على من لم يجد على من لا يجد شيئا أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به. فإن قيل إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به، وهو قول طائفة من أهل الحديث منهم حميد بن زنجوية، لم يحل للضيف أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته. وقد روي من حديث سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا، فإذا نهى المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عندهم دل على أنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا مما عندهم، فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء. وأما إذا آثر على نفسه كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فذلك مقام فضل وإحسان وليس بواجب. ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم وأن الصبية يتأذون بذلك لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجهم. وأيضا فالضيافة نفقة واجبة فلا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته وقوت عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطر. وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه، وقال أراه غلطا وكيف يأسب في ذلك وهو لا يتسع لقراء ولا يجد سبيلا إليه، وإنما الكلفة على قدر الطاقة. قال وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لئلا يضيق صدره بمكانه، فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره، وإنما وجهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقريه به فربما دعاه ضيق صدره به وحرجه إلى ما يأثم به في قول أو فعل، وليس المراد أنه يأثم بترك قراء مع عجزه عنه، والله عز وجل أعلى وأحلى. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي حسين الأزدي عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم لأن الأعمش رواه عن أبي صالح، واختلف عليه في إسناده، فقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصين، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وعند يحيى بن معين أن هذا هو الصحيح، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر، وقيل عنه عن أبي صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى. وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا ولفظه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، قال لا تغضب، فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي، قال لا تغضب. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. اكتب عندك وأصول الكفر أربعة: وأصول الكفر أربعة: غضب وشهوة، رغبة ورهبة، وأصول الكفر أربعة: غضب وشهوة، رغبة ورهبة. يعني ممكن يغضب الإنسان فيتكلم بكلمة الكفر، وكذلك شهوة تعتري الإنسان يبيع دينه من أجلها، ورغبة في شيء وخوفا من شيء. أصول الكفر أربعة: غضب وشهوة، رغبة ورهبة. ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو الدرداء، فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة. وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية ابن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، قال لا تغضب، فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. خرجه الإمام أحمد. وفي رواية له أن جرير بن قدامة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فهذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية ابن قدامة، ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال هكذا قال هشام، يعني أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى، وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال العجلي وغيره إنه تابعي وليس بصحابي. وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ورواه الإمام مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلا. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. وقول الصحابي: ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله، يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: أجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وقيل ابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية حسن الخلق بترك الغضب، وقد روي ذلك مرفوعا، خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، من حديث أبي علاء ابن الشخير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من بعده، يعني من خلفه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. وهذا مرسل. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصى لا تغضب يحتمل أمرين. يبقى لما قال له لا تغضب، ظاهر اللفظ نهاه عن الغضب والنهي للتحريم، ولابد أن نفرق بين الغضب أي ما يؤدي إلى الغضب، وبين ما يؤدي إلى الحقد. فسبب الغضب وقوع الأذى ممن هو دونك. اكتب عندك: سبب الغضب وقوع الأذى ممن هو دونك. يعني رجل أقل منك آذاك، يتولد على ذلك غليان الدم في العروق طلبا للانتقام. يبقى سبب الغضب وقوع الأذى ممن هو دونك أي أقل منك، وبناء على ذلك تبدأ تفكر في الإيه؟ في الانتقام. علشان كده لما عرف بعض أهل العلم الغضب قالوا: هو غليان الدم في العروق أو في القلب طلبا للانتقام. وحقيقة الأمر يا أخوانا، هذا ليس حدا في تعريف الغضب، بل هو أثر من آثار الغضب. أما حد تعريف الغضب أو الضحك أو الفرح، هذا أمر عزيز ما وصل إليه أحد، تماما زي الروح. تعريف الروح إيه؟ الكلام كله كلام يعني على غلبة الظن. ومن هنا نعرف أن قول من قال أن الغضب هو غليان الدم في القلب أو في العروق طلبا للانتقام، ده يا أخوانا أثر من أثار الغضب وليس هو الغضب. ومن هنا يتبين لنا ضلال أهل البدعة لما نفوا صفة الغضب عن الله. والذي حملهم على ذلك أنهم من قصر عقولهم ومن خبث طويتهم ظنوا أن إثبات صفة الغضب لله يلزم منه تشبيه الله عز وجل بخلقه، وهذا غلط ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في أي شيء. فالشاهد إن غليان الدم في القلب أو في العروق طلب الانتقام، ده مظهر من مظاهر الغضب أو علامة من علامات الغضب. أما سبب الغضب وقوع أذى ممن هو إيه؟ دونك. طيب اكتب عندك: وسبب الحقد وقوع الأذى ممن هو فوقك، يعني أعلى منك منزلة وقوة وقدرة وأذاك، طبعا هنا أنت لا تفكر في الانتقام لأنه أقوى منك، وبناء على ذلك يدفن ما فيك وهو الحقد، ومن أجل هذا قالوا والحقد يؤدي إلى الموت أما الغضب فلا. يعني إنسان أذاه من هو أعلى منه فما تمكن من الانتقام ممكن يترتب على هذا أن يموت كمدا وحنقا عياذا بالله. يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يحتمل أمرين. الله يبارك فيكم، هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر، قصدي كما قال ابن رجب وغيره من أهل العلم، من أعظم الأحاديث التي يجب عليها، التي يجب على طالب العلم أن يتربى عليه، لا يغضب. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معنى الكلام أن الإنسان إذا غضب لسبب من الأسباب بيبدأ ينفعل ويغلي الدم في قلبه وفي عروقه ويبدأ يتصرف بجوارحه. هنا بقى المحك، هل يا ترى سيستطيع أن يتحكم في جوارحه وفي لسانه وفي يديه وفي تصرفاته فلا يتصرف إلا بالشرع أم لا؟ فإن تحكم فهو حقا شديد، وإن لم يتحكم فالأمر واضح، فكيف يريد أن يفعل ويفعل وهو لم يتحكم في جوارحه وفي نفسه التي بين جنبيه لما أغضبه إنسان؟ لذلك نعلم يقينا أن أمور الحياة لا تستقيم ولا تستقر. ممكن يغضبك ابنك، يغضبك صديق، يغضبك رئيسك في العمل، تغضبك زوجك. هنا بقى المحك، ما الذي يصدر منك بل بعد أن أغضبك القوم؟ هو ده يا أخوانا التربية، وهو ده طالب العلم الذي يرجى من ورائه الخير. أما أن يغضب الرجل ويتكلم بكلمات ثم يندم عليها، هنا معلم التربية مش واضح، بل فيه قصور شديد عند من يغضب ويتكلم بكلام يؤخذ عليه بعد أن يفيق من غضبه. يقول فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصى لا تغضب يحتمل أمرين. الأول أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يؤمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والناهي له. يعني إذا تحكم فيك الغضب وتملك كان هو الآمر لك والناهي لك. ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ويقول عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سليمان ابن سرد قال استقبل رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا وقد احمر وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وهذا عياذا بالله خطأ كبير، ولكن هكذا إذا تملك الغضب من الإنسان يتكلم ولا يعي ما يقول. وسوف يأتينا إن شاء الله عز وجل أن الإنسان إذا غضب، وطبعا بيغضب بسبب، وتكلم بكلام هذا الكلام يؤاخذ عليه ويلتزم بآثاره المترتبة على هذا الكلام، ويستثنى من ذلك إذا وصل إلى مرحلة من الغضب لا يدري ما يقول. في هذه الحالة لا طلاق في إغلاق، ولا طلاق ولا عتق في إغلاق، ولا يؤاخذ، ولكن بشريطة حينما غضب اشتد به الغضب فتكلم بكلام ما علم ما قال إلا بعد أن أعلمه من هم بجواره. في هذه الحالة لا يؤاخذ على كلامه، على تفصيل عند أهل العلم سوف يأتي ذكره إن شاء الله. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، فما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداره، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أنظر إلى الشرع المطهر تعامل معنا كبشر، ودي كما ذكرنا قبل ذلك من خصائص شريعة الإسلام المثالية والواقعية. فيه رجال ممكن يغضبه الغير ومن كثرة تحليه بالأخلاق الفاضلة لا يغضب ولا ينفعل ولا يتحرك، هذا صنف من الناس. طيب في صنف آخر على العكس يغضب وينفعل ويصدر منه. فالشرع المطهر من حرصه على النوعين، مثالية في الأول والواقعية في الثاني، أمر الشرع المطهر بخطوات معينة يجب على المغضب أن يفعلها حتى لا يتملك منه الغضب وتصدر منه أقوال وأفعال يندم ويؤاخذ عليه. أول شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن سرد أن يستعيذ الإنسان بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ومعنى ذلك أنه أغضبه إنسان فبدأ ينفعل وبدأ يتكلم يتذكر هذا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكرر، فإن لم يزل عنه ما هو فيه من الغضب أمره الشرع المطهر بالجلوس، وهذا ليس فيه غضاضة بل امتثال للأوامر. نعم. لا هذا غير هذا، نحن نتكلم هنا أما الغضب عند انتهاك المحرمات هذا واجب، ولكن لابد أن يقيد بقيود. يعني إنسان رأى محارم تنتهك ومنكرات تفعل يغضب، ولكن الغضب لابد أن يكون مقننا ومقيدا بضوابط الشريعة. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا حس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب ولا يعدونه الغضب. والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن، إلا أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. انتبهوا يا إخواننا لهذا الحديث. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: إن المضطجع فيها خير من القاعد. هذا على سبيل ضرب المثال. والقاعد خير من القائم والقائم خير من المشي والمشي خير من السعي. العبد الصالح عشان بس نستوعب تطبيق الحديث في الفتن كيف. العبد الصالح مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وهو من نظائر عامر بن عبد الله الشعبي ومن نظائر سعيد بن جبير، الثلاثة من تلاميذ عبد الله بن عباس. يقول مطرف: لما وقعت فتنة ابن الزبير واستمرت 6 سنوات، يقول مطرف: والله ما استخبرت عنها بخبر ولا أخبرت عنها بخبر. يعني وقعت الفتنة 6 سنوات، وفعل عبد الله بن الزبير ما فعل، وفعل الحجاج فيه ما فعل كما هو معلوم، 6 سنوات كاملة في المدينة وفي مكة، ومطرف بن عبد الله حي يعبد ربه، ما سأل أحدا قط عن الفتنة وما وقع، وما أخبره أحد قط. انتبهوا. وبناء على ذلك، كلما وقعت فتنة وكنت بعيدا عن الاستماع وعن تتبع الأخبار وعن التنقب عن الحوادث، فأنت خير خلف لخير سلف. أما إذا أردت أن تتبع الأخبار وما الذي حدث وما فعل فلان وما فعل علان، الحديث أنت بعيد عنه. يبقى فالقعود أو القيام والمشي والإسراع، كل هذا مثل معنوي يقرب المعنى إلى الأذهان. ما هو معي المشايخ؟ يبقى فتنة وقعت أكون بعيد، معي أخي الفضل أكون بعيد، لا أشارك ولا أتتبع الأخبار، لأن المشاركة ستزل قدمك شئت أم أبيت، وتتبع الأخبار يودي بك إلى التحرك. وخاصة إن الأخبار في الفتن خاصة معظمها يكون من الكذب، وخاصة في التقنية الحديثة والشبكة العنكبوتية يدخل فيها كل من شاء ويتكلم بما شاء وقت ما شاء. فمسألة لذلك لما الكلام ده ذكرناه مرارا، لما خرج الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وحدث ما حدث وترتب على ذلك قتله رضي الله عنه ظلما، لأنه ندم على ما صدر منه، فلما قتل وشاع خبر قتله ذهب قوم من الناس إلى الربيع ابن خثيم. والربيع ابن خثيم هذا من أئمة التابعين ومن تلامذة عبد الله بن مسعود، ورجل فيه من المآثر والمناقب الكثيرة والكثير. الشاهد، ذهبوا إليه وطرقوا بابه فاطلع عليهم من كوة يعني شباك، فقالوا له: يا ربيع قتل الحسين. شو بقى أثر التربية؟ ما دايما أنا بذكر نفسي وإياكم دائما إن معالم التربية الذي ندعيها يظهر آثارها في الواقع، فإن لم يظهر فمجرد دعاوى. يعني أنا ادعيت إن أنا تربيت على مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا وعلى الولاء والبراء، وأنا رفعت هذا الشعار وادعيته. طيب أخوي علاء وقع في محنة عظيمة وكرب شديد، وأخوي سيد وابن مرشد وفلان وفلان، ومع ذلك علمت بما هم فيه ولم أتحرك حتى باتصال هاتفي. يبقى مجرد الدعاء. من أجل هذا أكرمكم الله دائما وسأظل أكرر حتى الممات، يا أخوانا نصدق مع أنفسنا وننظر إلى تصرفاتنا في المحن وفي الفتن، هل يا ترى تناسبت مع ما تعلمناه وادعيناه أم لا؟ يا ربيع قتل الحسين، فقال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بس هذا الذي يقال. فقيل له يا ربيع إن القوم نادمون، أي الذين قتلوا. قال تعالى إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وأغلق القوة ودخل داره. ده التصرف. أما أن الإنسان منا يميل مع كل ناعق ويمشي مع كل سائر دون هدى ودون تبين، لا. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإصراع في الفتن، إلا أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإصراع فيها فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. أيضا الله يبارك فيكم، من جملة الفتن التي هي موجودة وتنتشر بين الحين والحين، والذي أعلمه والعلم عند الله، ما ينشغل بها إلا مريض القلب. اللي بينشغل بالفتنة اللي أقولك عليها دلوقتي مريض القلب، هذا اعتقادي، ومن رأى غير ذلك فأدين النصيحة، وهو ليس له هم إلا الكلام عن أهل العلم وتجريحهم وإسقاطهم بدون نظر وبدون دليل وبدون حجة وبدون برهان. في ناس شغلتها كده، ليس له هم إلا ذلك. لقلنا قبل ذلك علم الجرح والتعديل علم شرعي وأصل من أصول الشريعة، ومن قال أن هذا العلم انقضى وانتهى أخطأ خطأ فادح، بل هو موجود إلى قيام الساعة، ولكن له أهله وله المختصون الذين يتكلمون فيه عن علم وبصيرة وروية وتؤدة وخشية وورع. ما للصبية وهذا العلم يجلس على الشبكة العنكبوتية ليس له هم إلا ذلك، ويبدأ يبحث عن الزلات ويتتبع العورات. هذه إخواني من أعظم الفتن التي من شغل بها إلا مريض القلب. يبدأ يبحث ليه؟ أصل هو قلبه مريض وعنده دخن، فدائما وأبدا يبحث عمن هم مثله، يبدأ يتكلم ليس له هم إلا القيل والقال. لذلك الله يبارك فيكم، في العالم الإسلامي اليوم أناس معلومين ومعروفين، الله عز وجل أعطاهم بصيرة وأعطاهم علم وحكمة مع ما عندهم من الورع والخوف من الله، يبحثون في الرجال. خلاص القول قوله، ليس لنا في ذلك. يعني لما في الصدر الأول لما أئمة الجرح والتعديل كالإمام أحمد ويحيى بن معين والقطان وغيرهم يتكلمون، الكل بيسكت. وبناء على ذلك أن يصير هذا العلم ألعوبة في أيدي الصبي الصغار الأغمار، لا يا أخوان أبدا. ومن أجل ذلك أكرمكم الله، رجائي ألا تنشغلوا بهذا، وكن بعيدا، وليكن شغلك الشاغل طلب العلم والتربية. وأيضا إحنا علمنا مثلا إن زيد بن عمرو رجل زكاه من هم أعلى منه في هذا الباب، قال والله الشيخ ده يسأل عن رجال بلده، فمن زكاه فهو المزكى عندنا، ومن جرحه فهو المجروح عندنا. خلاص. يبقى بناء على ذلك أنا ينبغي علي إن أردت أن أستوثق أو أعلم حال رجل أروح له. لما؟ النفوس يا أخوان، النفوس. والبشرية وعدم التربية أو قلتها له أثر شديد وبالذات في مصرنا. يبقى أنا عندي الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على سبيل المثال، يعني يكاد أن يتفق الجميع على أنه متميز في هذا الباب. خلاص أردت أن أستوثق أو أعلم حال رجل أسأل الشيخ، بعيد يبقى أسكت. أما أن أتخذ وسيلة من فلان لفلان لفلان لفلان، هذا الأمر يحتاج منك إلى النظر في السند الذي أتيت منه، سواء هذا عن العلامة الشيخ ربيع أكرمه الله أو غيره. أما أنني أسأل فلان ويقول يتكلم بلسان الشيخ، لا يا أخوان، لا لا لا، نفس البشرية أمارة. الله يبارك فيكم، يعني الحمد لله ربنا عافانا ولا نشارك في الشبكة العنكبوتية إلا على قدر الضرورة الملجئة، ولكن الذي نراه أن أصبحت مرتع، وتجد الشاب يجلس عليها الساعات الطوال، ولا نكون مبالغين أن قلنا أنه يجهل كثيرا من أصول الاعتقاد الذي ينبغي عليه أن ينشغل بها، ويبدأ ليس له هم إلا ذلك وإسقاط هذا وغير ذلك. فالله يبارك فيكم، أرجو أن تفطنوا لهذا، وليكن شغلنا الشاغل الحرص على طلب العلم والعمل به، وعلى قدر النية والإخلاص والمتابعة سيكون التوفيق من الله عز وجل. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. يبقى السكت خاصة إذا أغضبك الأهل في البيوت، تحلم، كن حليما، وإياك ثم إياك أن تظن أو تعتقد أن السكوت وعدم الكلام عندما يغضبك أحد دليل على الضعف أو الهوان منك. إن ظننت ذلك فهذا الظن من الشيطان. لا، يعني نطبق نص: إذا غضب أحدكم فليسكت. كون أن المقابل لك يظن فيه كما يظن، دعه يظن ولا تنشغل به، وتمسك بالنص. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمه الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. واضحة؟ يعني هو غضبان، جوف واسع، الغضب بقى يتحرك يمين وشمال ما يطلعش بره، زي بالضبط ما قال أحدهم إيه: إذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من أفشى سرك. مظبوط؟ أنا عندي سر قلت لعلاء أخوي، علاء أخوي قالوا لمحمد، زعلت من علاء، تمزع من نفسك الأول. صدرك ما تحمل سرك، فكيف تلوم غيرك لما كشف سرك؟ إذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من إيه؟ من أفشى سرك. واضح يا أخوانا؟ رجائي الله يبارك فيكم. الكتاب من أمتع الكتب، جمع علوم الحكم، ولكن يحتاج منا إيه عشان بس تستفيد؟ خدنا حديث أو بناخد في حديث، ارجع إلى دارك وابدأ اقرأ وأمعن الفكر ودقق، واسأل نفسك أين أنا مما أقرأ. مع التكرار والمداومة والمصابرة والمثابرة إن شاء الله سنرتقي في معالم التربية. أكتفي بهذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.